بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عنوان المحاضرة أيها الأحبة هو كما سمعتم من أخي الكريم مقدم هذه المحاضرة، وأن عنوانها هو الأخلاق قلعة الأمم. ولا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم، وهو مما اعتنى به الإسلام وحث عليه ورغب فيه، بل إنه كما يقول الإمام ابن القيم: إن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وإذا تأملنا نصوص الشرع الكريم لوجدنا أن أصول المعاملة ثلاثة: معاملة الإنسان مع ربه، ومعاملة الإنسان مع نفسه، ومعاملة الإنسان مع بني الإنسان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، هذا أصل معاملة العبد مع ربه، أن يبني ذلك على تقوى الله عز وجل بفعل الطاعة وترك المعصية، أن يعبد الله على نور من الله يرجو ثواب الله، فيفعل الأمر امتثالا لأمر الله عز وجل، ويترك المنهي عنه أيضا امتثالا لأمر الله وخوفا من عقابه جل وعلا. فيجب على المسلم أن يعرف ما يجب عليه اعتقاده، وما يجب عليه عمله، وما يجب عليه قوله، فيفعل من ذلك ما يستطيع، وأن يعرف ما يجب عليه تركه فيترك ذلك. هذا أصل المعاملة بين العبد وربه. وأما أصل المعاملة بين الإنسان ونفسه، فإن الإنسان مهما كان هو معرض للذنب والخطأ والزلل. ولذاك جاء في الحديث الذي ذكرت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وبما أن الإنسان معرض للإصابة والخطأ والزلل، فيجب عليه أن يحاسب نفسه وأن يقف مع نفسه، بل يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، فما كان من خير يثبت عليه ويزداد، وما كان من شر يتوب إلى الله عز وجل منه ويتركه. ولذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأما الأصل الثالث فهو معاملة الإنسان مع بني الإنسان، وهذا جاء في الحديث: وخالق الناس بخلق حسن. والله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. هذا هو الأصل. الأصل أن نقول للناس ما كان حسنا من الأقوال والأفعال، هذا هو الأصل. وقد يخالف هذا الأصل لمقتضى يقتضي ذلك. إن الأخلاق الحسنة مما حث عليها الإسلام ورغب فيها. يقول الله عز وجل في لفظ شيق: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. ما صفاتهم؟ جاء بعد عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لاحظ، الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني على الحال التي هم عليها لا يمنعهم ذلك من النفقة في وجوه الخير، إن أيسروا وإن أعسروا فينفقون على الحال التي هم عليها. ثم قال: والكاظمين الغيظ، أي أنهم يكظمون الغيظ فلا يؤذون الناس، بل والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني يحصل منهم كظم الغيظ والعفو والإحسان حتى إلى من أساء إليهم. ولذا قيل في حسن الخلق: هو بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، أن تكف الأذى القولي والفعلي عن الناس، وأن تحتمل حتى الأذى منهم، وأيضا أن تعفو وتصفح وتحسن حتى إلى من أساء إليك. ولذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة والأسوة يقول عنه ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وتسأل عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان خلقه القرآن، أي أنه يتمثل القرآن فيعمل به، يعمل بالأوامر ويترك النواهي، ويجعل القرآن سجية وطبعا له. وهذا أشرف الأخلاق وأشرف المقامات، أن يجعل المسلم هذا القرآن الكريم هو الذي يعتبر دستورا ونبراسا وقدوة يقتدي به، يقرأه، يتدبر معانيه، يحل حلاله، يحرم حرامه، يؤمن بمتشابهه، يعمل بمحكمه. وإن أجمع آية كما قال أهل العلم في حسن معاشرة الناس هي قوله تعالى: خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: هذه الآية فيها جماع الخلق في معاملة الناس، لأن الناس إما يحسنون إليك وإما يسيئون إليك، فمن أحسن إليك فاقبل منه هذا الإحسان، ولا تطلب منه زيادة على ما جاد به، لأن الله عز وجل قال: خذوا العفو. ومن أساء إليك أعرض عنه، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لكن أنت في نفسك يا عبد الله ما تترك الأمر بالمعروف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أما أنت في نفسك فيجب أن تتعامل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك من ينظر إلى الخلق على غير النظر الشرعي الصحيح، والواجب على المسلم أن يتأسى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق وفي حسن المعاملة. فحسن الخلق هو صفات النبيين والصديقين والصالحين، والأخلاق السيئة تعتبر قاتلة، وهي مسلك من مسالك الشيطان الذي يردي بصاحبها إلى أسوأ الأمور. الناس عندما يعبرون يقولون: حسن الخلق والخلق، أي حسن المظهر والمخبر، أو حسن الظاهر والباطن، يعنون بالخلق الصورة الظاهرة، وبالخلق الصفات التي يتصف بها الإنسان، لأن الإنسان مركب من جسد ومن نفس، والجسد هي هذه الصورة التي نراها، تراها بالبصر، والنفس هي التي ترى بالبصيرة، وكل من الخلق الظاهر الذي هو الصورة التي ترى بالبصر والنفس التي ترى بالبصيرة لها هيئة وصورة، إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة، إما أن تكون حسنة وإما أن تكون قبيحة، إلا أن النفس التي ترى بالبصيرة قدرها أعظم من الصورة التي ترى في الظاهر، ولذلك الله عز وجل: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فأضاف الجسد إلى الطين وأضاف الروح إليه سبحانه وتعالى، هذه الروح أو هذه النفس التي تتصف بالصفات التي يتصف بها الإنسان إن كانت حسنة وإن كانت سيئة. هناك من يزعم أن الأخلاق ما تتغير كما أن الصورة لا تتغير، يقول الأخلاق تابعة للصورة في الظاهر، والصورة في الظاهر صورة الإنسان ما تتغير، وهذا الزعم باطل وليس بصحيح، وإلا ما فائدة الأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، وما فائدة المواعظ إذا كانت الأخلاق لا تتغير ولا تتحسن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. بل إننا نرى ونشاهد أن الصيد الوحشي يستأنس، والكلب يعلم على ترك الأكل وعلى الصيد، والفرس والحصان تعلم على حسن المشي وحسن الجري والكر والفر، فهذا دليل على أن الأخلاق تتغير وأنها قابلة للتحسن. وخيال من زعم أن ما في الجبلة لا يتغير هو لعدم فهمه المقصود من التغير. ليس المقصود من التغير تغير الأخلاق هو قطع ما في الجبلة بالكلية، هذا ليس هو المطلوب شرعا. مثلا الإنسان عنده شهوة للأكل وشهوة للوقاء، شهوة الأكل لو انقطعت لمات الإنسان، شهوة الوقاء لو انقطعت لانقطع النسل. الغضب نفسه من حيث هو في أصله، لو كان ما في غضب كيف يدفع الإنسان عن نفسه الأمور المهلكة له؟ وإنما المقصود في الشرع هو تهذيب هذه الخلق وتحسينها وتزيينها لتتفق مع ما جاء في الشرع. فمثلا يريد من الإنسان أن يأكل وأن يشرب ولكن بغير إسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يريد منه أن يقتصد في أمواله لا أن يبذر، فهذا المقصود ليس قطع أصل ما في الجبلة بالكلية، وإنما المقصود تهذيب الأخلاق وتحسين الأخلاق وتزيينها. وهذه قد تكون بالجبلة، يكون بعض الناس بجبلته مفطور على خلق حسن، وقد تكون بالاكتساب بالعلم والتعلم. من أراد الجودة فلابد أن يفعل الأفعال التي يكون بها جوادا، من أراد أن يدفع عن نفسه البخل لابد أن يبذل وأن يعطي وأن ينفق ليرفع عنه هذه الصفة الذميمة. فالمقصود هو هذا، المقصود من التغيير هو تحسينها وتزيينها لتتفق مع ما جاء في الشرع، وهذا لا يمكن أن يكون في يوم وليلة أو في لحظات، لابد فيه من الاستمرار حتى يصبح طبعا وعادة للإنسان. شخص يريد الكتابة، هل فجأة هكذا يستطيع يكتب؟ لا، يحتاج قلم، يحتاج أوراق، يحتاج تدريب، تمرين، القراءة كذلك، الفقه كذلك. إذا كان شخص أراد يتفقه في الشرع ما يمكن في يوم وليلة أو في ساعات أو في أيام قلائل، لابد من استمرارية ووقت، لابد من كتاب يقرأ فيه، ولابد من معلم يعلم هذا الكتاب، ولابد من أن يكون أيضا المتعلم ذو عقلية قابلة للتعلم، وأيضا لابد من إيش؟ الاستمرارية، يستمر ويعاود ذلك مرات ومرات. فلذلك ذكر أهل العلم في أسباب تعلم الفقه، قالوا منها أن يكون يعني عنده كتب صحاح، يعني كتب في نفسها صحيحة، ليست من الكتب التي فيها شيء يخالف الشرع أو فيها أخطاء وتصحيف وتحريف، وأن يكون عنده شيخ يعلمه هذه الكتب. فلذلك قالوا كتب صحاح وشيخ فتاح، يعني يفتح الغوامض ويبين للدارس كل ما يشكل عليه في هذا الكتاب ويشرحه ويبين له المراد والمقصود. وقالوا أيضا عقل الرجاح، يعني يكون نفس المتعلم عنده همة وعنده عقلية قابلة للتعلم لينفعه ذلك. وأيضا قالوا المداومة والإلحاح، لابد أن يداوم ويستمر ويلح في الطلب، لأن هذا علم يحتاج وقت وجهد، وبعد النية وبعد الإخلاص لله عز وجل يحتاج وقت. فهكذا الأخلاق تحتاج أن تعود نفسك على الأخلاق الحسنة الكريمة، وأن تستمر على ذلك حتى تصبح لك كالسجية وكالطبيعة التي من السهولة بمكان أنك تستطيع أن تتعامل بها. ولذلك معاملة النفس يقولون مثل معاملة الجسد، الجسد يكون صحيحا ويكون مريضا. إن كان الجسد صحيحا فالمهمة بالنسبة للإنسان أن تستمر هذه الصحة بالمحافظة عليها، وإذا مرض الجسم يحتاج إلى أن ينظر في أسباب مرضه ليتلافى هذه الأسباب. قالوا فكذلك النفس بالنسبة لما يتعلق بالأخلاق تحتاج أيضا تمرض وتسقم، فتحتاج معاودة ونظر. أحيانا الجسم تصيبه الحرارة فيحتاج إلى برودة، وأحيانا تصيبه البرودة فيحتاج إلى حرارة. فكذلك النفس وطبائع النفس والأخلاق التي تنبعث من هذه النفس تحتاج إلى معالجة لذلك الأمر. إنسان مثلا عنده جهل يعالج ذلك بإيش؟ بالعلم. إنسان عنده كبر يعالج ذلك بالتواضع. إنسان عنده إسراف يعالج ذلك بالاقتصاد وعدم التبذير. إنسان عنده شره في الأكل يعالج ذلك بالتقليل منه، وهكذا ينظر في الخلل الموجود في فيعالجه بضده، يعالج هذا الخلل بضده. وإذا تأملنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا عجبا، بل لم يوجد منذ أن خلق الله البشرية وإلى أن تقوم الساعة مثل خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون وهو في رمضان. ويقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس وخير الناس. ويقول ابن عمر رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني ما يتكلم بالكلام الفاحش البذيء، وكان يأمر بمحاسن الأخلاق. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر رضي الله عنه لأخيه اركب إلى هذا الوادي، يشير إلى مكة، وانظر إلى ماذا يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب فرجع قال فوجدته يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر بمكارم الأخلاق. بل إنه صلى الله عليه وسلم قال في وصف المؤمنين: المسلمون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والعمى. بل قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا يقول خير على الأقل يسكت عن الشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهذا له معنى وله مغزى ذكره العلماء، لأن الإنسان في بيته تظهر صفاته على الحقيقة، ها؟ في خارج البيت قد يتصنع، قد يجامل، قد يخفي بعض صفاته، ها؟ لكن في البيت أخلاقه تظهر على حقيقتها. فلذا قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بل من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن نحتذي به فيها، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، تقول: ما ضرب رسول الله بيده أحدا قط، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حدود الله عز وجل. بل إنه يأتيه الأعرابي فيجبده، يجذبه بردائه، حتى أثرت حاشية الرداء في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. وينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم ويضحك ويعطيه من هذا المال. وعلى شدة ما لقي صلى الله عليه وسلم من أذية قومه، فإنه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركت لما تركت. الله أكبر، هل يوجد هذا؟ 10 سنين وأنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له أف ولو مرة، وما قال لماذا لم تفعل أو لماذا فعلت. الواحد منا كم مرة يقولها في اليوم، ها؟ بل تجد أناس إخوة أصدقاء أصحاب مجرد يسافرون سفرة واحدة يعودون بصفات مختلفة، ما يتحملون بعض. تجد أخوين صديقين مثلا سنين، لكن يسافرون سفرة واحدة ولو أيام يرجعون بصفات غير الصفات التي كانوا عليها. بينما النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يخدمه أنس ما قال له أف، كلمة أف ما قالها له. كيف تعاملنا الآن مع الخدم، وتعاملنا مع الناس، وكيف ألا ترون أن هناك بون شاسع بين كثير من تعامل المسلمين وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ دول في السابق دخلت في الإسلام ما هو ليست بحرب ولا بجهاد، بحسن أخلاق التجار المسلمين. دول في شرق آسيا وفي أفريقيا دخلت بحسن تعامل التجار، بحسن خلقهم، أخذوا شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا يجب أن نتأسى بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لترين الحضارات كلها قاطبة. هل يوجد أحد ذو رئاسة يعامل الضعفاء والخدم والنساء مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما يوجد، لا في متقدمهم ولا في متأخرين ولا في معاصرهم، مهما تبجحوا بالخلق ما يوجد مثله صلى الله عليه وسلم. ثم هو أسوة، المقصود أن نتأسى وأن نقتدي بحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونأخذ من هذه الأخلاق ما يكون مسعفا لنا ومساعدا لنا على حسن التعامل مع الناس من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونفتش أنفسنا، فإن النفس يعني يحصل منها التقصير. ومن فضل الله على العبد إذا أراد الله بخير إنه يبصر بعيوب نفسه. إذا بصرك الله بعيوب نفسك فاعلم أن هذا خير لك لتتجنب هذه العيوب. وكان السلف يسرون ويفرحون بمن يبصرهم بعيوبهم ليتركوا العيوب عنهم، لأن الأخلاق السيئة مثل العقارب بل أشد. لو أن شخص شاف رأى عقرب في ثوب إنسان وقال هذه العقرب، سيشكر له هذا الصنيع ويقتل العقرب وهذا الشر الذي عنده. كذلك الأخلاق السيئة، أنت إذا نبهت أخاك المسلم بس بحسن خلقه بلطف لين وقلت يا أخي الكريم رأيت فيك وكذا وكذا وأنا والله صادق وأنت صادق تقول له ما أريد والله شيء إلا أحبك في الله، تترك هذه الصفة تترك هذه الصفة تترك هذه الصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك. ولأن المؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا جاء الواحد منا أخاه وقال يا أخي الكريم رأيت فيك، وليس أمام الناس ولا يجي ويتحدث أيضا يقول قد نصحت فلانا ونصحته، لا لا لا، وإذا هو صادق يذهب إليه في مكان هو وهو فقط ويقول أخي الكريم حفظك الله رعاك الله بارك الله فيك من محبتي لك من واجب الأخوة رأيت كذا وكذا، ويمكن أني غلطان لكن أنا فقط رأيت هذا الشيء لعلك تتجنبه. لا، هذا يكون أدى النصيحة، يكون قام بواجب، لكن يتكلم ويقول فلان نصحته ونصحته ونصحته، من تصح هذا ما يصلح إلا إذا كان هذا المنصوح صاحب بدعة ويظهر بدعته ويشهرها ويخاف هذا المسلم أن, أن, أن الناس يقتدون به بهذا الأمر. هذا جانب آخر ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإذا نظرنا في سيرة سلفنا الصالح لوجدنا أمثلة عجيبة وجميلة جدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أدرك ما عمر، في العدل في قول الحق، ومع ذلك يأتيه رجل ويقول يا عمر أنك لم تعدل ولم تعطي الجزلة. سبحان الله، هذه سنة، مهما يوجد إنسان لابد أن يوجد من يخالفه ويعارضه ويؤذيه. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما سلم، يأتي ذو الخويصر ويقول اعدل فإنك لم تعدل، وهذا الذي جذبه صلى الله عليه وسلم بردائه. هذا عمر مع مكانته مع منزلته، يأتي هذا الرجل ويقول يا عمر أنك لم تعدل ولم تعطي الجزلة. في الصحابي كان موجود وهو الحر بن قيس رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فما قال له عمر شيء، قال سمع الآية، سمع الآية لما ذكره به هذا الصحابي فترك هذا الشخص. ابن عباس رضي الله عنه، يمر شخص ويشتمه ويقول له، ويقول ابن عباس لعكرمة يا عكرمة انظر لعل الرجل صاحب حاجة فنقضيها له، فيخجل الرجل وينكس رأسه لما سمع الرد من ابن عباس رضي الله عنه. ومعاوية رضي الله عنه، أمير المؤمنين معاوية وخير ملوك المسلمين وباب الصحابة بالمناسبة، معاوية باب الصحابة كما قال السلف، من سب معاوية رضي الله عنه فيسب غيره من الصحابة وهو الباب كما قال السلف، فكل من تجرأ على معاوية رضي الله عنه سيتجرأ لا محالة على غيره من الصحابة، بل هو كالستر للصحابة. فإذا رأيت أحدا يتجرأ على معاوية فأعلم أنه سيتجرأ على بقية الصحابة. معاوية رضي الله عنه يأتي الشخص ويغلظ عليه الكلام واللوم فيقول له الناس عاقبه، يطلبون من معاوية رضي الله عنه أن يعاقب هذا الإنسان، فيقول والله إني لا أستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي، يترك. لاحظ الخلق، بل أشد من ذلك يرسل هدية إلى شخص في دمشق، هدية، ذكر بعض الذين تكلموا في السير نطع يعني بساط من أديم قسمه وأهدى منه هدية إلى هذا الرجل في دمشق، شيخ في دمشق، ما أعجبته الهدية، قال والله الذي لا إله غيره لأضرب رأس معاوية. ثم يأتي إلى معاوية ويقول إني نذرت أن أضرب رأسك، إيش يقول له معاوية؟ قال أوفي بنذرك وارفق بالشيخ، أوفي بنذرك وارفق بالشيخ، أنه كان كبير في السن. الله أكبر. أبو ذر رضي الله عنه كان له غلام في غنم لأبي ذر، جاء الغلام وكسر رجل شاة، فقال أبو ذر من كسر رجل هذه الشاة؟ قال أنا كسرتها متعمدا لأغيظك فتضربني فتأثم. وش الرد هذا؟ وش توقعون برد أبو ذر؟ قال والله لا أغيظ الذي أغاظك علي فاذهب فأنت حر. يعني هذا اللي أغاظك إما شيطان إنسي ولا شيطان إيش جني، لكن أنا أغيظه إذا أنت حر. أخلاق، أخلاق ما يمكن تصدر إلا من أناس عظماء. عدي بن حاتم رضي الله عنه يأتي الشخص ويتكلم عليه ويتكلم بقوة وبقسوة، فيقول أسرع أسرع هات ما عندك، لا يأتي شباب الحي فيرونك تقول هذا الكلام لسيدهم فلا يرضون. يعني يجي الشباب الآن ويسمعونك تقول كذا عن سيدهم، لكن هات اللي عندك، جيب 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 إذا بقي لك شيء هات. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يدخل المسجد في ظلمة بيصلي، لكن المسجد كان في ظلمة، فيتعثر في شخص نائم، شخص نائم في المسجد فعثر فيه ما رأى عمر بن عبد العزيز، فاستيقظ الرجل قال أمجنون أنت؟ قال لا لست مجنون. فهم الحرس به، الحرس به كيف هذا يقوله للخليفة يقول للأمير أنت مجنون؟ قال ما هو سأل قال أنت مجنون؟ قلت ماني مجنون، يعني الأمر ما يتعدى هذا اللي بتسوون منه قضية، هذا كان مجنون، لا ماني مجنون وانتهينا. والحسن رضي الله عنه أو علي بن الحسين رضي الله عنه أيضا يتعرض لموقف مثل هذه المواقف، ويأتي أيضا من يلومه ويسبه ويشتمه، فيقول يا أخي والله ما خفي عليك من عيوبنا أكثر أكثر من الشيء اللي علمت به، ويعطيه خميصة ويعطيه 1000 درهم. والرجل بعد ذلك يقول والله إنك من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما قابل الإساءة بإساءة، قابلها بإحسان. والتابعي وهب بن منبه رحمه الله تعالى جاء الشخص وقال فلان يقول فيك ويقول فيك ويقول فيك ويقول فيك، قال ما وجد الشيطان بريد غيرك؟ يعني ما وجد الشيطان أحد يرسل غيرك؟ الرجل توقف خلاص، لما سمع هذا الرد من هذا التابعي الجليل أنه مثل هذا الكلام ما يليق نقل الكلام من شخص إلى شخص على سبيل الإفساد وأن هذا محرم، فقال ما وجد الشيطان بريد يعني يرسل غيرك أنت؟ فهذه أخلاقهم رحمهم الله ورضي الله عنهم تأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أنا وقت. وحقيقة إن حسن الخلق المقصود به هو مجموع صفات المؤمنين، ليس بعض الصفات بل مجموع الصفات هو هذا حسن الخلق. ولذلك الله عز وجل في ذكر صفات المؤمنين التي ينبغي أن نتخلق بها: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه صفات عظيمة، أن الإنسان يخاف ويصيبه الوجل إذا ذكر الله عز وجل ويرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويحسن التوكل على الله ويستمر على الصلاة وعلى النفقة. بل يقول في صفات أخرى عظيمة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يعني إذا اتصفوا بهذه الصفات العظيمة: خشوع في الصلاة، الإعراض عن اللغو، تزكية النفس بالأخلاق الحسنة الحميدة، الانتهاء عن المحارم وعن الأمور المحرمة، وأن الإنسان ما يجوز له أن يتعدى زوجته ولا أمته، وأنه إذا ابتغى شيء وراء ذلك يكون قد تعدى الحدود، وكذلك يفي بالعهد ويفي بيؤدي الأمانات إلى أهلها ويحافظ على الصلاة. هذه الصفات الحسنة الحميدة تورثه بعفو الله ورحمته الفردوس الأعلى من الجنة. بل إن هناك صفات ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الفرقان من قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر السورة. هذه يقول عنها العلماء: من أراد أن يعرف نفسه فليعرضها على هذه الآيات. إذا أردت أن تعرف حقيقة نفسك من ناحية التزامك بالشرع وحسن الخلق فأعرض نفسك يا عبد الله على هذه الآيات، فإن اتصفت بما في هذه الآيات فهذا دليل حسن الخلق بل أحسن الخلق، وإن عدمت الصفات المذكورة كلها فهذا يدل على سوء الخلق بل أسوأ الخلق. إن وجد عندك البعض وفقد البعض فيكون قد اتصفت بخلق حسن وبخلق سيء، فالواجب ما كان حسنا وتحصلت عليه أن تحافظ عليه، وما كان سيئا وفقدته من حسن يجب عليك أن تراجع نفسك فيه. هذه الآيات في سورة آل عمران، في سورة الإسراء، سورة الفرقان. هذه الآيات الأخيرة من سورة الفرقان يعرض كل منا نفسه عليها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والمقصود بالمشي الهون هنا هو عدم الكبر والتواضع، لا أن المقصود التصنع بالمشي والتضاعف، لا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير المتواضعين كان إذا يمشي كأنما كما هو من صبب، يعني كأنه منحدر، وإنما المقصود إيش؟ عدم البطر وعدم الأشر وعدم التكبر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا قولا يسلمون به، يحسنون القول كما يحسنون الفعل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه صفة أيضا عظيمة وتدل على حسن خلق كونه يبيت ساجدا لله عز وجل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. عياذا بالله. يتجنبون ما يكون سببا للنار من قول أو فعل. يتجنبون ومع ذلك أيضا يدعون ربهم أن يجنبهم النار وما يؤول إلى النار. ثم انظر صفة أخرى ذكرها الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني إذا في باب النفقة لم يكونوا من المسرفين المتجاوزين للحد ولا من المقترين الذين يقصرون على أهليهم وعلى من تجب عليهم نفقته أو عن إخوانهم المسلمين وهم يستطيعون ذلك، وكانوا بين ذلك قواما عدلا وسطا كما هو الأصل. الأصل في دين الإسلام أن يكون الإنسان على الوسطية الحقة التي حث الله المسلمين عليها. ثم قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ذكر هذه الثلاث ذنوب لأنها أعظم الذنوب وشر الذنوب وأفسد الذنوب، لأن الشرك يبطل الدين بالكلية، ولأن قتل النفس يهدم البدن ويهدم النفس ولا يمكن أن ترجع النفس بعد ذلك، والزنا لأنه هتك للأعراض وأفساد للأعراض وخلط للأنساب. فلذلك هذه الثلاث أعظم الذنوب. فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وإذا تجنب هذه الثلاث على وجه الخصوص سيتجنب غيرها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لو مات وهو مشرك أحبط الله جميع أعماله، لو مات وهو قاتل للنفس أو زاني مستحل لذلك فهو يموت على غير الإسلام، إن كان على غير مستحل فإنه قد ارتكب جرما عظيما، لكن إن مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه الله على قدر ذنوبه فغفر له، وإن شاء غفر له ابتداء على ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى. إلا من تاب، قال بعد ذلك: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كيف يبدل سيئاتهم حسنات؟ ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى قولين في هذا الأمر: إما أن يبدلها ما كان من سيئة يجعلها حسنة من فضله وكرمه سبحانه وتعالى، أو أن يبدل صفاته هو في نفسه، فبدل من كانت تمشي في الطرق المحرمة وفي الذنوب يجعلها الله عز وجل تمشي في الطرق الصالحة والأعمال الجليلة النافعة. هذا من تبديل الله عز وجل للإنسان الذي تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلذا قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. والذين لا يشهدون الزور، لاحظ هذه صفة عظيمة، والذين لا يشهدون الزور، والزور كل قول أو فعل باطل يدخل فيه الشرك، يدخل فيه الكذب، يدخل فيه المعاصي، كلها تدخل في الزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، واللغو هو ما لا فائدة فيه من قول أو فعل، والذين وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وأميانا. المؤمن إذا ذكر بآيات ربه يتذكر وينوب ويؤوب إلى ربه عز وجل، لكن الكافر لا يرجع عما هو عليه ويبقى على ما هو عليه أصم أعمى في الحقيقة، لكن المؤمن لا يختلف. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وأميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يدعون الله عز وجل أن يهب لهم من أزواجهم ومن ذرياتهم ما تقر بها العين، يكون مؤمنا صالحا يقتدى به في الخير. يدعون الله عز وجل أن لا يكون أحد من أبنائهم من أزواجهم من أقربائهم من يكون شرا عليهم في الدنيا أو يكون سببا في الإساءة إليهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك المتصفين بهذه الصفات العظيمة الجليلة يجزون الغرفة. الغرفة هي الجنة، سميت غرفة لأنها مرتفعة. يجزون الغرفة بما صبروا، لأن هذه إنما تنال بالصبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله عز وجل. يلقون تحية وسلامة، الملائكة تستقبلهم أحسن استقبال وتكرمهم أحسن إكرام لما قدموا من جميل الصفات وجميل الأفعال في حياتهم الدنيا. ثم ختم الله عز وجل السورة بقوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والدعاء المقصود به هنا العبادة، يعني الله لا يجعل لكم قيمة لولا عبادتكم، لأنه إنما خلقكم من أجل العبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، هنا المقصود الكفار، فقد كذبتم بما أرسلت به الرسل فسوف يكون لزاما. تكذيبكم وعدم إيمانكم وعدم إسلامكم هذا مهلك لكم في الدنيا ومهلك لكم في الآخرة ولازم عليكم. فهذه الصفات المذكورة في هذه السورة، هذه الآيات، كما قال أهل العلم على الواحد منا أن يعرض نفسه على هذه الآيات، على هذه الصفات، هل هو متصف بها فيحمد الله عز وجل، إن كان كذلك ويطلبه الثبات والمزيد، إن كان ليس كذلك يرجع ويراجع نفسه ويحاسب نفسه طالما أنه في هذه المهلة في هذه الحياة الدنيا. وسامحوني لعلي أطلت عليكم وأنتم صائمين وبعدين مفطرين ومصلين، ونسأل الله لكم العفو والعافية والمغفرة لي ولكم الجميع. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.
جزا الله شيخنا الكريم خير الجزاء على ما قدم وبين وزاده الله علما. هنا سائل يسأل شيخنا الكريم كيف الجمع بين العفو عمن تعدى علينا وبين أن يكون للمسلم عزة وهيبة لا سيما إذا كان في منصب إداري؟
لا لا لا، العزة هذه إذا كان حصل لي في جانب إخواني تعتبر رفعة له، ولذلك ذكر الله في صفة الصحابة أعز الكافرين أذلة على المؤمنين، هذه ما تزيده إلا رفعة. لكن بالنسبة لمقام ولي الأمر له مقام آخر، يعني ذكره أهل العلم، وأن المعاملة معه ما تكون كعامة الناس لتبقى له هيبته وتقديره وليكون بالمنزلة التي يحظى بها من هذا الجانب، وإلا يعني من تواضع لله رفعه. وبالنسبة لكون يعفو عن حتى من أساء إليه هذه في حقيقتها هي رفعة للمؤمن، لأن مع أخوها المسلم، لو كان مع غير المسلم صحيح نقول ذلة. نعم
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول كيف تحصن الأمم والدول بالأخلاق بين شعوبها وحكامها؟
الخلق له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام يدخل فيه الدين كله، يدخل فيه الدين كله، لأنه جاء كما قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بعثت لأكرم لأتمم مكارم الأخلاق. وله معنى خاص يقصد به حسن التعامل مع الناس. فالإسلام لا يأتي إلا بخير، لكن متى ما طبقه المسلمون على وجهه الصحيح فإنه لا يأتي إلا بخير، سواء للمسلم أو لغير المسلم أو لغير المسلم، فهو رحمة للعالمين. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يسأل يقول هل حس السريرة والخلق،
هل إيش
السريرة مع الله جل وعلا أكثر وقعا في النفوس من حس الخلق مع الناس بنية إرضاء الله سبحانه وتعالى؟
ما فهمت السؤال.
يقول هل حس السريرة أو الخلق مع الله جل وعلا أكثر وقعا في النفوس من حس الخلق مع الناس بنية إرضاء الله جل وعلا؟
لا شك أنه الواجب عليها أن يحسن سريرته مع الله عز وجل قبل ذلك، وإحسان الخلق مع الناس هو تبع الإحسان وخلقه مع الله عز وجل. فلا يجوز يعني أن يرضي الناس بسخط الله، بل يرضي الله ولو سخط عليه الناس، فلا يقدم محبة الناس وإرضاء الناس على ما يسخط الله عز وجل.
يقول هنا هل شيخنا أحسن الله إليك، يقول إذا سب أحد أهله فماذا يكون رده على هذا الإنسان؟
يحسن إليهم، يعتذر إليهم، يهديهم، يكافئهم. نعم.
أحسن الله إليك، هل هجر أهل البدع وعدم التبسم في وجوه من سوء الخلق؟
إذا كان الأمر يقتضي ذلك ليس من سوء الخلق. إذا كان الأمر يقتضي ذلك أنه إذا هجر هؤلاء كان سببا لأن يعرف الناس السبب الذي هجروا من أجله، وأنه بسبب تغييرهم لشرع الله ولدين الله ولنسب شيء من الأمر وهو ليس من دين الله، فيكون سببا في معرفة الناس لذلك، هذا لا يدخل في سوء الخلق.
أحسن الله إليك. السؤال الأخير، كيف يكون حسن الخلق في التعامل مع الكفار؟
حسن الخلق في التعامل مع الكفار يكون بدعوتهم إلى الإسلام وبيان محاسن الإسلام والمقصود من الإسلام، وأيضا رد أباطيلهم وافتراءاتهم على الإسلام وأهل الإسلام وشبههم، فهذا من حسن الخلق أن يبين لهم حقيقة هذا الدين. وأيضا لا يجوز ظلمهم في التعامل معهم بما كان تجيزه الشريعة، ما يجوز ظلمهم، لا يجوز يعني الإنسان أن يظلمهم حتى ولو كان لا يحبهم، بل لا يجوز له أن يظلمهم، فيظهر لهم حقيقة هذا الدين والمقصود من هذا الدين أنه إنقاذهم أيضا هم من عبادة غير الله إلى عبادة الخالق جل وعلا.